أشرف شيء ممكن نعمله في حياتنا هو أن احنا نجتمع أمام الكلمة. إذا كان في شيء في الأسبوع بتاعنا له قيمة ففي حقيقة الأمر أقيم شيء ممكن نعمله مهما كانت الأكتيفيتيز والنشاطات الأخرى ومهما كانت أهميتها، أشرف شيء وأهم شيء هو أن نجتمع أمام كلمة الله. يوحنا 6 بديناها المرة اللي فاتت، هنا عنوان التعليم هو الإنسان المسيحي ومصدر القوة. لن أترككم يتامى. بعد هذا مضى يسوع إلى عبر بحر الجليل وهو بحر طبرية، وتباهوا جمع كثير لأنهم أبصروا آياته التي كان يصنعها في المرضى. وقرأنا أيضا من مرقس 6، ومش هرجع على مرقس 6 الآن، نرجع لها بعدين لما نخلص هذه الجملة الاعتراضية التي وضعها يوحنا أمامنا. عملنا مشكلة الجملة ديت لأنهم أبصروا آياته. قلت المرة اللي فاتت، قلت كلام كتير المرة اللي فاتت، لكن للتلخيص قلت 3 أسباب لتفسير سبب انجذاب الناس وراء الآيات. قلت السبب الأول أن الإنسان عنده نزعة وميل نحو الفوق الطبيعي. السبب الثاني أن الإنسان ينجذب إلى الآية اعتقادا منه أنها سوف تحرك إرادته نحو البر. السبب الثالث أن الإنسان يجد صعوبة في التصديق أن الله موجود هناك وأنه يعمل. عنده صعوبة في تصديق حق كلمة الله، لذلك يحتاج إلى بعض الماء ليبلع هذا القرص الصعب، تصديق أن الله هناك وأنه يعمل في التاريخ. دي الأسباب الثلاثة. النهاردة سوف نبدأ السبب الرابع، في لماذا ينجذب الإنسان نحو الآيات. الإنسان يبحث، هذا هو السبب الرابع، الإنسان يبحث عن آية لأنه يبحث عن كل ما هو مثير ومذهل ومشهدي ودراماتيكي. الإنسان يبحث عن الإثارة. لماذا يبحث الإنسان عن الإثارة؟ لأن الإنسان ببساطة يعاني من الملل، ويعاني أيضا من الفراغ الداخلي. الإنسان يعاني من الملل، وهذا مرض الإنسان المزمن، الملل، ويعاني من الفراغ الداخلي، لذلك فهو يبحث عن الإثارة في كل مكان وفي كل وقت وفي كل زمان. عندما يكون يوم الإنسان روتيني هو لا يرضى بهذا، فهو يذهب بعقله باحثا عن شيء مستقبلي مثير يتطلع إليه. يعني دائما لو ناخد بالنا ونراقب أفكارنا نجد أن عندما أجد أن يومي روتيني وليس في شيء أستطيع أن أتطلع إليه، أجد أن عقلي يذهب إلى المستقبل باحثا عن شيء مستقبلي مثير أستطيع أن أتطلع إليه، وبالتالي أملأ هذه اللحظة this moment، أملأ هذه اللحظة بشيء من المعنى، لأن هذه اللحظة ليست فيها المعنى ولا أستطيع أن أحصل على هذا المعنى. فلذلك أقول معلش هذه اللحظة ليست فيها معنى، دعني اتطلع الى المستقبل لعلي اجد معنى في لحظة مستقبلية، وبالتالي ابحث عن الاثارة، عن شيء مثير سواء كان روحي ام غير روحي، لكي ما يعطيني معنى لهذه اللحظة، هذه this moment، في هذه الدقيقة. لانه لو كنت في هذه اللحظة في هذه الدقيقة عندي معنى، بلا شك ما كنتش حسيت بالملل والفراغ الداخلي. احساسي بالملل، احساس الانسان بالملل والفراغ الداخلي، لانه في هذه اللحظة at this moment هو لا يجد معنى. اذا كان الانسان مشبع في كيانه، في العلاقة مع الله، في هذه اللحظة الان، في هذه الدقيقة، اذا كان مشبع في كلمة الله، وكلمة الله تملأ كيانه، لكان اكتفى بالجوهرة الثمينة، باعظم جوهرة في الوجود، كان اكتفى، وبالتالي كان تحرر من الملل، مرض العصر. اذا كان الروح القدس حقا ساكنا معي، ماكث معي، لما احتجت الى آية او الى اثارة. لماذا؟ لان الروح القدس في كياني، وهو الاثارة الحقيقية الباقية. لماذا؟ لأنه سوف يكون هناك إدراك داخلي، إدراك يملأني. وكلمة إدراك كلمة عميقة، معناها أن الشيء يتملك على فكر وقناعات الإنسان. تستعملي كلمة إدراك، شيء يتملك على فكر وقناعات الإنسان. إذا كان الروح القدس ماكث معي، سوف يكون هناك إدراك داخلي أن الله معي ويسكن داخلي. ماذا أحتاج أكثر من ذلك؟ إذا كان عندي إدراك أن الله معي ماكث فيا، هذه هي الإثارة الحقيقية، لأنه هنا المعنى الحقيقي. لكن مشكلة معظم المؤمنين أن الروح القدس مسجون فينا وليس ماكث معنا، لذلك نجد الأشخاص يجرون وراء الآيات لكي يملأوا حياتهم ببعض الإثارة الروحية البريئة التي يعتقدوا أنها بريئة وروحية وطاهرة. عايز أقول تاني في كلمات بسيطة ما أريد أن أقوله في النقطة الرابعة هنا، وأرجو أن احنا نتأمل في الكلمات دي وما ناخدهاش بطريقة وعظية. إذا كان الروح القدس ماكث معي فيا، يسكن فيا، فأنا عندي كل ما أحتاج إليه في الحياة، عندي كل شيء. إذا كان الله فيا، فساعتها لن أبحث عن أي شيء آخر، لأن الله معي. وعلى قدر إدراكي، على قدر السكن الله فيا، وقدر إدراكي بسكن الله فيا، سوف يقل بحثي عن الأشياء الأخرى في الحياة. عشان كده مشكلة الناس في يوحنا 6 أن الله لم يكن معهم وماكث فيهم. السبب الخامس من انجذاب الأفراد إلى الآية هو سبب طويل شوية. الإنسان له حواس مادية، هذه الحواس المادية لابد أن تشبع. الإنسان بالطبيعة يرغب ويبحث عن ديانة تشبع هذه الحواس المادية، عنده اشتياق غريزي لإشباع ومغازلة هذه الحواس. كل شيء في حياته مادي ومبني على الماديات والملموسات، لذلك عندما يقترب إلى الله فإنه يقترب إلى الله من نفس هذا المنطلق، منطلق الماديات والملموسات. يقول الإنسان إنني أريد أن أرى وأن أسمع وأن ألمس. وهنا لابد أن نسمع ثوما يقول إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. إن لم أبصر في يديه أثر المسامير ده مش كافي، لكن لابد أن أضع إصبعي في أثر المسامير وده برضو مش كافي، ولابد أن أضع يدي في جنبه، عندئذ فقط أستطيع أن أؤمن. مشكلة توما نقول أنها عدم الإيمان. حقيقة الأمر توما يبحث عن إله يطابق إطاره الفكري وتوقعاته البشرية. توما عنده منطق، منطق إنساني بشري، وفي تصوره أن الله لابد بالضرورة أن يخضع لمنطق توما لأنه منطقي بالنسبة لتوما. الإنسان عنده ما نسميه frame of mind، إطار فكري، وعندما يأتي إلى الله ليتعامل معه يأتي يتعامل معه من خلال إطاره الفكري. فهو حتى عندما يأتي إلى الله لا يستطيع أن يتحرر من عبوديته لملموساته، لا هو يأتي إلى الله من خلال إطاره الفكري، والمسيح يحتج على هذا ويقول للإنسان لن ينفع أن تأتي إلي من خلال إطار فكرك الذي تعودت عليه، لن ينفع. عشان كده في ناس كتير سوف يفشلوا في المجيء الى الله وفي بدء علاقة واستمرارية علاقة مع الله، لانهم لم ينجحوا ان يجعلوا الروح القدس يحررهم من اطارهم الفكري لينسابوا في اطار الله، الاطار الالهي، فما زالوا يصمموا أن يتعاملوا مع الله من نفس المنطلق الفكري، الإطار الفكري، لأنه منطقي بالنسبة لهم، منطقي. لكن ماذا يقول بولس؟ بولس يهدم كل الإطارات الفكرية للإنسان ويقول لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. في تدمير لكل إطار فكري وقاعدة فكرية يقف عليها الإنسان، تدمير لكل ما يقف عليه الإنسان ويعتمد عليه. إذا فهمنا كلمة بولس حقا لأصبحنا في مشكلة خطيرة، لأن المسيحية تهدم كل إطاراتنا الفكرية البشرية المادية الملموسة، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. وكأن بولس يقول تقريبا لا يوجد مكان في المسيحية للحواس المادية والملموسات، لا يوجد مكان في المسيحية تقريبا للحواس المادية والملموسات. ودي كانت مشكلة المسيح في يوحنا 6 مع من تبعوه، انهم يريدوا ان يجعلوا هناك مكانا في المسيحية للملموسات والماديات. المسيح يقول لنا ان نظام الله مختلف عن مطالبنا البشرية. للانسان فكرة وتخيل عما هو مطلوب لعملية الايمان والتصديق، الله له فكرة مختلفة. نحن نرى فكرة الانسان عن الايمان ممثلة في توما كما قرأنا، ونرى ايضا فكرة الانسان ممثلة عن الايمان نراها ممثلة في لوقا 16. وارجو ان نروح لوقا 16 معا. مثل المسيح عن الغني والعازر، حوار العازر مع ابراهيم في العبدية، لوقا 16 من 27. اشار كل المثل لانه طويل، ارجو ان احنا نكون فاكرينه. مات الغني وذهب الى الجحيم، فقابل هناك ابراهيم، مش في الجحيم لكنه عمل حوار مع ابراهيم عبر الفاصل. عدد 27، الغني يتكلم وقال: فقال اسألك اذا يا ابتا ان ترسله، اي ترسل لعازر الى بيت ابي، لان لي 5 اخوة حتى يشهد لهم لكي لا يأتوهم ايضا الى موضع العذاب هذا. قال له ابراهيم: عندهم موسى والانبياء يسمعوا منهم. فقال: لا، ده الفريم اوف مايند، هنا الاطار الفكري للبشريه. فقال: لا يا ابي ابراهيم، بل اذا مضى اليهم واحد من الاموات يتوبون. هنا فكر الإنسان ممثل في هذه الكلمة، أنه لو أرسلنا واحد من الأموات للناس بالتأكيد سوف يؤمنوا، لأنهم سوف يروا شيئا ما، سوف يلمسوا شيئا ما، سوف يكون أمامهم إثبات أن الله موجود. هذا هو إطار فكر الإنسان، والله يرفض هذا. كيف يرفضه؟ في كلمات إبراهيم. أرى يحتج على هذا ويرفض هذا ولن يصنع هذا، ويقول له: عندهم شيء واحد فقط، كلمة الله. هل هذا إجحاف بالإنسان؟ هل هذا ظلم للإنسان؟ أنه لن يعطى آية عندما يطلب آية؟ الله يقول: لا، هذا ليس ظلم أو إجحاف، ولن يعطى الإنسان آية، عنده موسى الأنبياء. ونجد أيضا فكر الإنسان ممثل في الفريسيين وأتباعهم في متى 12:38. حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. فأجاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان، يونان النبي. فكر الإنسان ممثل في الفريسيين وأتباعهم يطلبون آية، وممثلة ايضا بطريقة متضمنة في استنكار المسيح في يوحنا 4:48. فقد نتعجب من هذا الاستنكار ونقول: هل هذا الاستنكار مكان؟ يوحنا 4:48، حب نرى من عدد 43. وبعد اليومين خرج من هناك ومضى الى الجليل. الجليل موطن المسيح، الناصرة في الجليل موطن المسيح، لان يسوع نفسه شهد ان ليس لنبي كرامة في وطنه، اي في الجليل. فلما جاء الى الجليل قبله الجليليون، اذ كانوا قد عاينوا كل ما فعل في اورشليم في العيد، لانهم هم ايضا جاءوا الى العيد. فجاء يسوع ايضا الى قانا الجليل حيث صنع الماء خمرا، وكان خادم للملك ابنه مريض في كفر نحوم. هذا اذ سمع ان يسوع قد جاء من اليهودية الى الجليل انطلق اليه. مفيش مشكلة هنا، مش كده؟ مفيش مشكلة. انطلق إليه وسأله أن ينزل ويشفي ابنه، لأنه كان مشرفا على الموت. ونجد المسيح يستنكر بطريقة غريبة، فقال له يسوع: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب. شيء غريب أن المسيح يستنكر، لكن المسيح فعل الآية. ابنك حي. فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب. شيء غريب ان المسيح يستنكر مع انه قام بصنع الآية. الشيء الغريب الآخر اننا نرى يوحنا ايضا مصمم أن يسرد لنا احتجاجه على طلب الإنسان أن يرى، مصمم أن أهل الجليل أيضا كانوا في محل استنكار للمسيح وليوحنا، مصمم يوحنا. فلما جاء إلى الجليل قبله الجليليون، إذ كانوا قد عاينوا كل ما فعل في أورشليم في العيد. ويوحنا ايضا يستنكر هذا الامر. معظم المفسرين يعتقدوا ان يوحنا يستنكر هذا الامر، انهم قبلوا لانهم رأوا ما فعل. والمسيح يكمل استنكاره هنا في 4:48: لا تؤمنون ان لم تروا ايات وعجائب. اذا المسيح يطالب الإنسان أن يؤمن دون أن يرى آيات وعجائب، وأيضا يطالبه أن يستمر في حياته الإيمانية دون أن يطالب أن يرى آيات وعجائب، حتى إن كان المسيح قد وعد بآيات وعجائب. وحتى إذا أعطى الله آيات وعجائب، المسيح يطالبنا أن لا يكون هذا بؤرة تركيز الإنسان المسيحي. لذلك نرى استجابة الكتاب المقدس في هذه المواقف، المواقف التي قرأناها في يوحنا 20، رده لمتى، فقال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما، لتوما، أنا آسف، في رده لتوما، فقال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. نرى استنكار الكتاب في لوقا 16:29-31 اللي رناها مع بعض، عندهم موسى والأنبياء. ونرى استنكار المسيح في متى 12:39-41، جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية. والله يقول أنه سوف يعطي آية، لكنها ليست آية حسب توقعات البشر المادية. إذن الآية قد لا تساعد الإنسان، ولكن في رأي الكتاب أن الآية سوف تكون عنصر آخر يضاف إلى دينونة الإنسان. جيل شرير وفاسق، سوف تعطى له آية، ليس الآية التي طلبها، لكن الآية التي سوف تعطى له سوف تكون عنصر آخر يضاف إلى دينونة الإنسان. أرجو أن يعطينا الله فهما ويعطي كل إنسان يجري وراء الاجتماعات والأشخاص بحثا عن المثير وعن استعلانات الروح القدس وعن الألسنة وعن الشفاء وعن إخراج الشياطين وعن كلمات العلم والنبوة وكل من يطلب اختبار أو تجربة experience. الغلط أن أطلب experience؟ الغلط أن أطلب اختبار؟ الاختبار الحقيقي هو الاختبار الذي ينبع من إيمان لا يتزعزع صادق، هذا هو الاختبار الحقيقي. كل هذا البحث للتأكد من وجود الروح القدس فيا وإثبات أن الله ما زال يعمل في التاريخ وفي الكنيسة، كل هذا البحث للتأكد من وجود الروح القدس فيا هو بحث خاطئ. لماذا؟ فإن الآية واضحة وصريحة في يوحنا 14:17، يوحنا 14:17: وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. أرجو أن نلاحظ كلمة تعرفونه. أي أني لن أحتاج إلى شيء يعرفني أن الروح القدس معي، لأنه معي. عندما تكون زوجتي معي في حجرة ما، هل هطلع أدور عليها في بقية البيت أنادي عليها؟ مش ممكن، لأنها موجودة في نفس المساحة ولا أتشكك في شيء، لأنها معي وأمامي أنظرها. مش ممكن أطلع أدور عليها أو أطلبها إلا لو أنا مش متأكد إن هي معي. لكن أنا متأكد أن زوجتي معي في نفس الغرفة والحجرة، لا أحتاج إلى اختبار، لأن الاختبار الحقيقي يملأ كياني، لأن وجودها يملأ كل شيء فيا، لأني أراها لأنها أمامي، لذلك لا أحتاج إلى الشيء لأنها أمامي. وما أنتم فتعرفونه، ولن يستطيع أحد أن يشكك في هذه المعرفة، ولن نطلب أن نتأكد من هذه المعرفة، لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. ملحوظة، بيدهشني رد فعل المسيح مع الجموع، دي ملحوظة بين قوسين. بمنطقي البشري كنت اعتقد ان يكون المسيح سعيدا باتباع الجموع له، بالذات في وجود رفض ومعارضة القيادة اليهودية والكثير من رجال الدين والشيوخ. لكننا نجد المسيح يتصرف بطريقة عكس كل توقعاتنا، نجد المسيح يستغل كل فرصة متاحة له ليثبت للجموع طبيعة قلوبهم الحقيقية ونواياهم الأنانية والغير بارة. وده لو تتبعنا أسلوب المسيح في حديثه مع الجموع، نسبة كبيرة جدا من حديثه مع الجموع كان هدفها كشف قلوبهم الحقيقية، نسبة كبيرة جدا من تعليمه كان هدفها أن يعري الإنسان أمام نفسه. فالمسيح لم يكن سعيدا باتباع الجموع له يؤكد لهم نواياهم، يؤكد أنهم سوف يجدوا إله آخر من صنع مخيلاتهم. ثم 12:39 اللي استعرناها مع بعض، جيل شرير وفاسق. يوحنا 6:26 أجابهم يسوع قال: الحق الحق أقول لكم، أنتم تطلبوني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. وكان المسيح يدفع الجموع بعيدا عنه. لوقا 14:25 وكان جموع كثيرة سائرين معه، فالتفت وقال لهم: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. وكان المسيح رأى جموع كثيرة سائرين معه، أدرك أنهم لا يفهموا رسالته الحقيقية عن حمل الصليب، فوقف لكي يواجههم بالحقيقة أنهم يتبعوه لأنهم صنعوا إله من صنع مخيلاتهم، وهو يريد أن يؤكد لهم الحياة المسيحية الحقيقية. هذا يجعلني أتأمل في أمرين في دقيقة. الأمر الأول، رغبتنا كبشر في أن تلتف الجموع حولنا، هذا يرضي كبريائنا ويثبت لنا صحة ما نقول. شعبية الإنسان مهمة جدا بالنسبة له، لكن المسيح أعطى لنا مثالا آخر، وده صعب علينا كبشر. النقطة الثانية في التأمل، هل دائما التفاف الجماهير حول شخص يعني أنه من الله؟ وهل العكس دائما أيضا صحيحا؟ طبعا نقط دي للتأمل أمامكم تحت النقطة الخامسة، أن الإنسان له حواس مادية وهو يبحث عن الله من خلال حواسه المادية، والله يستنكر هذا. وهنا نحن نأتي إلى نهاية الخمس نقاط، لماذا ينجذب الإنسان إلى الآيات. ونذهب إلى نوع آخر من البشر في يوحنا 6:26.
أجابهم يسوع، نرى من 25: فلما رأى الجمع أن يسوع ليس هو هناك ولا تلاميذه، دخلوا هم أيضا السفن وجاءوا إلى كفر نحوم يطلبون يسوع. ولما وجدوه في عبر البحر قال له: يا معلم، متى صرت هنا؟ نحن نبحث عنك. نحن قطعنا الدنيا طولها وعرضها نبحث عنك، أتينا وسعينا وفعلنا كل ما يمكن أن يفعله بشر، نبحث عنك. يسوع لا يقدر هذا البحث طوله وعرضه، ويعري خبايا نفس الإنسان. أجابهم يسوع وقال: الحق الحق. طبعا احنا فاهمين وعارفين لما بيستعمل المسيح هذه الكلمة الحق الحق، الافضل ان ننتبه اكثر. مش معناها انه عندما لا يستعملها لا ننتبه، لكن هذا هو اسلوب المعلم. الحق الحق اقول لكم، انتم تطلبونني ليس لانكم رأيتم آيات، لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. هناك مازال نوع آخر من البشر، إنهم في حالة سيئة تماما، مثل النوع الذي رأيناه في يوحنا 6:2، الذين أرادوا أن يبصروا آياته. هؤلاء الأشخاص لهم هدف وتركيز واحد في الحياة. ما هو؟ أن مركز اهتمامهم هو احتياجاتهم. شيء غريب أن المسيح يدين أن يكون مركز اهتمامي هو احتياجاتي. شيء غريب، طب انا بشر اعمل ايه؟ اروح فين يعني؟ اعمل ايه في احتياجاتي؟ Where do I go؟ المسيح يستنكر هذا، لانكم اكلتم من الخبز فشبعتم. طب ايه المشكلة؟ اكيد في حد سأل السؤال ده. طب ايه المشكلة في الموضوع ده؟ مركز اهتمامهم هو احتياجاتهم. منين بنجيب الجملة اللي انا قلتها ديت؟ من كلمة فشبعتم. الانسان جعان، وعندما يسدد احتياجه تشبع، فهو يذهب وراء الشيء الذي يسدد احتياجه. هؤلاء الاشخاص وجدوا ما يبحثون عنه، وهو شبعهم، شبعهم. مشكلة هؤلاء الاشخاص انهم لا يبحثون عن الله في ذاته وكيانه، انهم يبحثون عن الله لأن الله صالح ويسدد احتياجاتهم. هل في فرق بين الجملتين؟ فرق كبير. فرق يأخذ الإنسان إلى السماء، واتجاه آخر يأخذه إلى الجحيم. هناك فرق إن أنني أبحث عن الله من أجل ذاته، لأن رأيت فيه هو شيئا، ليس انه يسدد احتياجاتي، لكني رأيت فيه هو شيئا، فيه هو بمعزل عني تماما، بمعزل عني تماما، بمعزل عن كل شيء فيا، فيه هو شيء. وبين انني ابحث عن الله لانه صالح، لأنه يسدد احتياجاتي. الكلمة في اليونانية كلمة شبعتم مختلفة عن كلمة شبعتم في يوحنا 6:11.
فلما شبعوا قال لتلاميذه اجمعوا الكسر. هذه الكلمة كلمة شبعوا في عدد 12 مختلفة في اليونانية عن الكلمة في عدد 26. في عدد 26 هذه الكلمة تستعمل في الأكل الجماعي للحيوانات. هذه الكلمة يقول التفسير ده يقول لنا المفسرون، ويبدو أن يوحنا يقصد استعمال هذه الكلمة هنا، شبع الحيوانات. الجموع سمعوا أن يسوع صالح وأنه جاء ليعطي الحياة ويعطي السلام ويعطي الفرح وليسدد احتياجنا المادي والعاطفي والنفسي، وفوق كل هذا هو يمنحنا الحياة الأبدية. قال الإنسان في نفسه أنها صفقة رابحة، It's a good deal، صفقة رابحة. وبكده احنا بنحاول ندعو الناس للمسيح انه صفقة رابحة، It's a good deal، المسيح a good deal. في اليوم السابق أكلوا وشبعوا، ولذلك أتوا اليوم أيضا. وفي إتيانهم اليوم قد نعتقد خطأ ويعتقدهم أيضا خطأ، وقد يبدو لنا بنظر العيان أنهم أتوا لأنهم يحبوا يسوع. لكن المسيح يقول لنا أن هناك فصيلة من أتباعي يمشون ورائه فقط لأنهم يعتقدوا أن المسيح سوف يسدد كل احتياجاتهم، وهذا هو هدفهم الأول. فاعتقادي الشخصي أن تحت هذه الفصيلة يندرج الكثيرين ممن يملؤون مقاعد الكنائس في كل مكان. هؤلاء الأشخاص في مشكلة ضخمة جدا. ما هي هذه المشكلة؟ أن محور ومركز فهمهم للرسالة المركزية للمسيح والمسيحية خاطئ. عايز أقول الجملة دي تاني، مشكلة هؤلاء الأشخاص أن محور الكور السنتر المركز، مركز فهمهم لرسالة المسيح، الرسالة المركزية للمسيح، الرسالة المركزية للمسيحية خاطئ. هل هذه كارثة؟ نعم كارثة. تخيلوا إذا كان فهمي وأنا بتبع المسيح مركز فهمي خاطئ عن مركز المسيحية الحقيقي. مشكلة ضخمة، كارثة، كارثة كبيرة، كارثة بكل المقاييس. لماذا أقول أنها كارثة؟ نمرة واحد، لأن جزء من رسالة المسيح والكتاب المقدس، جزء من الرسالة، خلي بالكم من استعمالي للكلمة، جزء من رسالة المسيح والكتاب المقدس تنادي بأنها جاءت لسد احتياجات الإنسان. تعالوا إلي جميعا متعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم، جزء من رسالة المسيح. تقول أن المسيح جاء لسد احتياجات الإنسان، فلذلك نجد أنه من السهولة أن هؤلاء الأشخاص يضل الطريق في معرفة الرسالة المركزية للمسيح، الفرق بين ما هو مركزي وبين ما هو مكمل. كارثة كبيرة أن أخذ ما هو مكمل وأجعله منتصف. إنها كارثة أن أخذ ما هو مكمل وأجعله مركزي أو منتصف، وهذا ما احتج عليه المسيح. وهنا انحراف الكثير من المؤمنين في النقطة دي. هنا يا جماعة الانحراف الحقيقي لنا كمؤمنين في هذه النقطة، عندما أخذ ما هو مكمل، ما يعطيني الله إياه كبركة كنعمة، وأجعله مربط ومنطلق اتباعي للمسيح. هذه هي الكارثة. لماذا هي كارثة؟ للنقطة الثانية، أن نتيجة لذلك فإنه من الصعب جدا إقناع هؤلاء الأشخاص بعكس اقتناعاتهم، صعب جدا، لأن الأمور اختلطت عليهم، وصعب جدا أن نقنعهم أن ما هو مركزي ليس ما هو المكمل، والمكمل ليس هو المركزي. صعب ان احنا نقنعهم بهذا الامر، صعب عليهم انهم يسمعوا للرأي الاخر، ونجدهم متعصبين جدا في فهمهم لما يعتقدوا انه رسالة المسيح. ما هي الرسالة المركزية للمسيحية؟ نجدها يعبر عنها في الكتاب في مواقع عديدة، كورنثوس الثانية 5:14-15. إذا كنا بنبحث عن رسالة مركزية للمسيحية، أقترح عليكم كورنثوس الثانية 5:14-15. الرسالة المركزية للمسيحية ليست أن المسيح سوف يباركنا، ليست هذه الرسالة المركزية للمسيحية. عشان كده المسيح كان عنده مشكلة في يوحنا 6:26، لان مش دي الرسالة المركزية له. الرسالة المركزية له هي هنا في كورنثوس الثانية 5، لان محبة المسيح تحصر مع عدد 14، اذ نحن نحسب هذا، انه ان كان واحد قد مات لاجل الجميع فالجميع اذا ماتوا، وهو مات لأجل الجميع سيعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. الرسالة المركزية هنا للمسيحية ليست أن آخذ أو أن تسدد احتياجاتي، لكنها في حقيقة الأمر هي إنكار احتياجاتي، لأننا نحسب هذا، أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا. ماتوا عن إيه؟ أو ماتوا لإيه؟ إذا ما كانش تفسير هذه الآية هو إنكار احتياجاتي، وهذا هو المعنى الحقيقي للموت هنا، إذن ما هو المعنى؟ إذا ما كانش المعنى هو كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم، فالرسالة المركزية هنا ليست الأخذ بل العطاء، هي دي الرسالة المركزية للمسيحية. الرسالة المركزية للمسيحية ليست أن آتي أطلب من الله أن يباركني، بل أن أطلب من الله أن أموت معه، هي دي الرسالة المركزية للصلاة. ليس أن أطلب بركة من الله، لكن أن أطلب أن الله يعطيني القدرة أن أموت معه يوميا، هي دي الرسالة المركزية للمسيحية. عشان كده المسيح كان عنده مشكلة مع هؤلاء الأشخاص في يوحنا 6:26، لانهم بهذا المنطلق اذا بدأوا الحياة معه ازاي هيكملوها. ودي المشكلة اللي بنلاقيها في الكنيسة، انه كثير من المؤمنين بدأوا الحياة من منطلق خاطئ، ولذلك نجدهم يتعثروا في الطريق، لان المنطلق والبداية كانت خاطئة، كانت من دافع خاطئ، هو دافع الرغبة في تسديد احتياجاتي وان المسيح سوف يسدد احتياجاتي. الرسالة المركزية هنا ليست الاخذ بل العطاء، وليست العطاء فقط لكن العطاء مع دفع ثمن العطاء. ما هي الرسالة المركزية للمسيحية؟ الرسالة المركزية للمسيحية نجدها في كلمات المسيح عن الوصية العظمى في متى 23، متى 22، 37. ما هي الرسالة المركزية للمسيحية؟ فقال له يسوع، عدد 36، يا معلم أية وصية هي العظمى في الناموس؟ أي وصية هي العظمى؟ أين مركزية المسيحية؟ هل الرب راعية فلا يعوزني شيء؟ لا، مش دي مركزية المسيحية. هل أنا الله الصالح ويسدد كل احتياجاتي؟ ليست هذه مركزية المسيحية. ما هي مركزية المسيحية؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، وتحب قريبك كنفسك. أسألكم، أين تسديد الاحتياجات هنا؟ أين أنا؟ فين أنا؟ فين اللي هيسدد لي احتياجاتي؟ مين اللي هياخد باله مني؟ يا رب، طب what about me؟ لا، مركزية المسيحية أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. الله نمرة واحد، الإنسان الآخر نمرة اثنين. What about me؟ وماذا عني أنا؟ مفيش حاجة عني، لأني لما أعمل نمرة واحد واثنين هجد نفسي. بس لو ابتديت عشان أدور عني مش هقدر أعمل واحد واثنين، وبالتالي لن أجد نفسي. أين الأخذ هنا في وصية المسيح العظمى؟ أين الأخذ؟ أين البحث عن تسديد احتياجاتي؟ أين البحث عن شبع النفس والجسد؟ ما نجده هنا في الرسالة المركزية هو الحب والعطاء والبذل واستهلاك كل كيان الإنسان في محبة الله. دي الرسالة المركزية. عشان كده المسيح عنده مشكلة كبيرة مع الأشخاص في يوحنا 6:26. وأنا كمان عندي مشكلة، لأني لا أريد إله كل ما يريده هو تسديد احتياجاتي. لا أريد هذا الإله، لا يشبعني، لا يتحدى حياتي لأني أدرك شري. أريد إله أن يتحدى حياتي ويقول لي أن احتياجاتك أنانية، لأني أعلم في داخلي أن احتياجاتي أنانية، أن كل ما أريده هو نفسي. هذا الإله لا يتحداني ولا يشبع حياتي إذا قال لي أن كل ما أريده هو تسديد احتياجاتك، هو إعطائك البركة، هو أن يتأكد أن أنت أكلت الصبح وشربت الظهر ونمت بالليل وتعبت بعد الظهر، كل حاجة مسددة جميلة. هذا الإله لا يشبعني. هل أنا شاذ؟ لا أعتقد. في
يوحنا 6:26 أرجو أن نلاحظ أمرين. أجابهم يسوع وقال الحق الحق أقول لكم، أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. الأمر الأول، في غالب الظن هؤلاء الأشخاص كانوا أناس في بساطة العيش وفي احتياج لتسديد الاحتياجات الأساسية في الحياة من مأكل ومأوى. أكيد الأشخاص دول كانوا بساط، أكيد كان مستواهم الاجتماعي متوسط وأقل من المتوسط وربما فقراء. من المنطق البشري أن نتوقع أن يتعاطف المسيح مع الاحتياجات الشرعية لهؤلاء البسطاء اللي جايين علشان يأكلوا ويشربوا، هما في احتياج لهذا. لكننا لا نجد المسيح يقول حرام هذا الشعب، هم في احتياج مادي، هم بسطاء، ولا ينبغي أن أقسو عليهم بكلمات الحق اللاذعة. إذا ما كناش شايفين هنا كلمات حق لاذعة، ما أعتقدش إن إحنا قادرين نفهم الكلمات فعلا، كلمات حق لاذعة. المسيح ما قالش حرام هذا الشعب، لا ينبغي أن أقسو عليهم، لكن لصدمتنا نجده يفعل تماما عكس هذا. المسيح يواجههم بحالاتهم الروحية الحقيقية التعيسة، أما فقرهم المادي لم يشفع لفقرهم الروحي. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نلاحظه هنا، أمر لاهوتي هام جدا، أن المسيح استعمل كلمات غامضة خفية، hidden mysterious، كلمات غامضة خفية صعبة الفهم. حتى لو كنا فاهمين المعنى الظاهر، لكن في رأيي هنا كلمات غامضة خفية. المسيح لم يشرح، لم يسترسل كثيرا، إنه أعطى الحق مغلف في كلمات غامضة فقط. من هم جياع وعطاش إلى البر سوف يستطيع فك تغليف، to unwrap، فك تغليف هذه الكلمات واستخلاص المعاني الروحية العميقة ثم الوصول لله. هناك فئة قليلة من الناس هي التي سوف تستطيع فك تغليف غموض رسالة المسيح. هذه الفئة هي فئة الجياع والعطاش إلى البر، سوف يفك غموض هذه الكلمات ثم يستطيع الوصول لله. ما قلت الآن هو مبدأ روحي هام، ومبدأ كتابي هام، ومبدأ ملكوتي هام، أي ملكوت الله. أن كلمات الحق الإلهية دائما تعطى للإنسان في صورة غامضة خفية، لا يعلن كل الحق، لكن يعلن كافيا من الحق. enough لمين؟ كافيا لمين؟ كافيا للجياع والعطاش لكي ما يصلوا لله، وكافيا لمن هم غير جياع وعطاش لكي ما يدانوا. enough كافيا للجياع والعطاش لكي ما يصلوا الى الله ولبقية الناس كافيا لكي ما يدانوا ولكي ما يتبرر الله في اقواله ويزكو مدى حكم. لذلك قلت ان هذا مبدأ روحي هام. اي معلم يعلم يعلم كلمة الله يستطيع ان يفسر الحق الكتابي حتى حد معين. اي معلم لا يستطيع ان يفسر الحق الكتابي بكل صوره وبكل معانيه وبكل اعماقه. اي معلم يعلم يفسر الحق الكتابي حتى حد معين. لمن هم جياع وعطاش الى البر سوف تظل معاني عمق المعاني الروحية الكتابية سر غامض لا يعلن الا لمن يسعى ويلهث وراء الله. لهؤلاء الجياع والعطاش الى البر. اذن في النهاية وفي التلخيص نقول ان المسيح في يوحنا 6:26 لم يقبل فقر واحتياج الناس كحجة او حجج شرعية لبحثهم عن الله. لا يصح الفقر واحتياجي ان يكون حجة شرعية لان ابحث عن الله. لابد ان يكون بحثي عن الله ليس نابع من احتياج مادي لكنه نابع من رؤية اله في حد ذاته وجوهره ثم ارى خطيئتي وعندئذ اجوع واعطش الى هذا الاله وهنا الطريق الوحيد لله. المسيح لم يقبل فقر واحتياج الناس كحجج شرعية لبحثهم عن الله رغم انهم كانوا بسطاء وفقراء كان بالحري. لم يقبل احتياجات الرفاهية التي نقدمها له كأسباب لاتباعنا له. الكثيرين منا لابد ان نعترف ان احتياجاتنا اننا نعتقد ان احتياجاتنا اساسية وملحة وشرعية ولابد من تسديدها سريعا وإلا فلن نتمكن من اتباع المسيح. هنا نحن نتعثر ونسقط اذا اعتقدنا ان احتياجاتنا اساسية وملحة وشرعية وان لابد لله ان يسددها. هنا نعثر ونسقط مهما كانت شرعية احتياجاتنا التي نقدمها لله. فسوف نسمع المسيح يقول لنا اعملوا لا للطعام البائد 6:27 اعملوا لا للطعام البائد فللطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان لأن هذا الله الآب قد ختمه. وفي كلمة اعملوا لا للطعام البائد يقول احد اللاهوتيين آر لينسكي انه هنا انا اقتبس الان هنا وصف حقيقي true description وصف حقيقي في كلمة الطعام البائد وصف حقيقي لكل الطعام الارضي والاشباعات والممتلكات الجسدية وصف حقيقي لكل طعام ارضي وكل اشباعات وممتلكات جسدية او مادية. سوف نسمع المسيح يقول لنا اعملوا لا للطعام البائد. حتى ان لم يكن عندي طعام لليوم رغم انه ده صعب علي ان اقوله، صعب علي ان اقوله لنفسي، الوصية واضحة، اعملوا لا للطعام البائد. اذا ماذا نقول؟ نقول انه لا يوجد احتياج شخصي يصلح لان يكون مبررا لزحزحة ونقل بؤرة تركيزي من مركز الحياة الروحية الحقيقية. وهذا هو المعنى الوحيد المنطقي المقبول لكلمات المسيح الصعبة جدا في يوحنا 6:27. وانا شخصيا ادرك ان هذا الكلام صعب بالنسبة لي، من يستطيع؟ اقول انه فقط الروح القدس الماكث معنا والموجود فينا يستطيع ان يعيش هذا الكلام. ما هو هذا الكلام؟ اننا نذهب لله لا لتسديد احتياجاتنا، لكننا نذهب لله من اجل الله نفسه. الكلام ده صعب. فقط الروح القدس الماكث داخل الانسان فقط يقويه، يستطيع ان يعيش هذا الكلام فيه. فقط الروح القدس هو يكملنا ويثبتنا ويقوينا ويمكننا. بطرس الاولى 5:10، كل محاولاتنا لان نعيش هذا الكلام هي فاشلة، لان هناك مصدر واحد للقوة داخل الانسان، هو الروح القدس الماكث معنا وساكن فينا. أرجو أن نصلي. يا رب أسألك في اسم المسيح أن تعطي لكل شخص فينا أن يرى حقيقة نفسه أمام مرآة الروح القدس وأمام مرآة الكلمة المقدسة. ساعدنا أن لا ننخدع في أنفسنا، ساعدنا أن نرى حقيقة أنفسنا. أرجوك أن تعطينا فهم للكلمة المقدسة، أرجوك أن تعطينا أن لا نهرب من الكلمة المقدسة في اعتقاداتنا الخاصة وتفسيراتنا الخاصة للكتاب المقدس. ساعدنا أن نفهم الطريق الواحد لأن نعرفك ونعرف حقيقة أنفسنا، وهو أن نأتي أمام الكلمة المقدسة ونتعرى أمامها. أسألك أن تتكلم لنا عن حقيقة أنفسنا، أين نحن من الإيمان المسيحي؟ هل بدأنا معك؟ هل إيماننا صادق؟ هل نحن نحبك؟ هل نحن نريد أن نتبعك؟ هل نحن مضللين؟ أسألك أن تجعل عمل الروح القدس سواء كان ساكن فينا أم خارجنا أن يتكلم لنا في اسم المسيح. إيمان.